بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور متوفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى ونفع به. وصلنا إلى باب في آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب في آداب المشي إلى الصلاة. قال: أيها المسلم، إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيؤ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات.
يعني أن يكون لك هيئة حال ذهاب إلى الصلاة، أن يكون لك هيئة تتناسب مع هذه الطاعة العظيمة المباركة ومع ما يناسبها من الوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أن الإنسان في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، ومن خرج إلى الصلاة فليشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن تكون له هيئة وأن يكون له أدب حال الخروج إلى الصلاة، فليشبكن بين أصابعه ولا يخرجه إلا الصلاة كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلم إذا توضأ فحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها يكتب له بها حسنة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن تكون له هيئة وينبغي أن يكون له نية، فيجتمع الأمران: عمل في الظاهر وعمل في الباطن. أما في الباطن فالنية لا يخرجه إلا الصلاة، وأما في الظاهر فالهيئة، فإنه يخرج عليه السكينة والوقار إذا قيمت الصلاة. وفي لفظ: إن سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة. وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا.
إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. ولهذا كما قلنا جاء الحديث الآخر: فليشبكن بين أصابعهم. نعم.
وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها، وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا وصلت باب المسجد فقد
والذي يظهر أنه أيضا إذا صار إلى المسجد عن بالسيارة أو كذا فإنه مأجور، لكن كيف تؤجر؟ يؤجر أجر الخطوات. الخطوات معروفة، إحداها يكتب له بها حسنة والأخرى يحط عنه بها خطأ، فيا ترى كيف كتابة الذهاب بالسيارة؟ لكنه مأجور على كل حال، مأجور على كل حال. يقدر بالخطوات أو بماذا؟ الله أعلم، لكنه مأجور على كل حال. ولهذا الذهاب إلى المسجد ماشيا أفضل من الذهاب إليه راكبا ما لم يشق ذلك على الإنسان. ويدل عليه حديث الرجل الذي كان يمشي ولا يأتي بحمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعله. شوف كده فتوى العثيمين ولا لجنة في مسألة السيارة. نعم.
فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أردت الخروج قدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول،
وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك، وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. من هنا العلماء وضعوا قاعدة فيما يتعلق بالأدب، قالوا بأن الأماكن الطيبة المباركة كالمساجد وكذا، وما لم يكن من باب القاذورات أو من باب الأماكن التي هي محل النجاسات ومأوى الشياطين وكذا فإنه يقدم فيها الرجل اليمنى، وما كان كذلك فإنه يقدم فيها الرجل اليسرى، ولا تستحب الدخول إلى المسجد باليمنى والخروج باليسرى. نعم.
فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم تجلس تنتظر الصلاة، ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن وتجنب العبث،
حتى ولو كان في أوقات النهي على الصحيح. تحديث بقتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهو ورد في الصحيحين، حتى ولو كان في أوقات النهي على الصحيح، لأنه من ذوات السبب. نعم.
وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة. وفي حال انتظار،
أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة، يعني لم يكن منتظرا الصلاة، ولهذا فرقوا بين من كان منتظرا الصلاة وبين من لم يكن منتظرا الصلاة. نعم. فإن النبي قد شبك بين أصابعه، نعم، لما قام إلى خشبة معروضة في المسجد فجمع بين يديه وجعل خده عليها، في حديث ذي اليدين المعروف المشهور. نعم.
وفي حال انتظارك الصلاة في المسجد لا تخط في أحاديث الدنيا، لأنه روي في الحديث أن ذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقد ورد في الحديث الآخر.
هذا إذا كان الحديث محرما، أما إذا كان الحديث مباحا فلا بأس، لكن لا يكثر الإنسان من المباح، إنما يستغل هذا المكان في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد ورد في الحديث الآخر: إن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة،
وهذا الخبر فيه ضعف، قال في الحاشية: هذا خبر ما ليس له أصل. نعم. قال العراقي في التخريج إحياء: لم أقف له على أصل. والكلام مباح ومباح وحرام وحرام. نعم. وقد ورد في الإنسان ما ينبغي إذا دخل المسجد أن يكثر من الكلام المباح وأن يضيع الفرصة، وإنما عليه أن يغتنم وجوده في هذا، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صبحتكم الصبح ثم جلس في مصلاه الذي صلى فيه جلس ثم يجلس يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر، ما لم يحدث فيه، فيشتغل بما فيه طاعة من ذكر الله عز وجل، من تلاوة القرآن، من الصلاة، من الكلام المباح الهادف. أما الكلام حرام فإنه حرام في المسجد وفي خارج المسجد، لكنه أشد وآكد في المسجد. نعم.
وقد ورد في الحديث الآخر: إن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند
المسلم، عنده ولديه ثروات هائلة من الأجور والحسنات، ثروات هائلة من الأجور والحسنات، ولا تنافس فيها الناس، ترى الناس يتنافسون في الدرهم والدينار والف واليوني وفي اليورو والدولار، أما الحسنات فإنها تبكي على الزاهدين فيها. أين المنافس إلى الصف الأول؟ أين المنافس إلى دروس العلم؟ أين المنافس لحفظ العلم؟ أين المنافس
للطاعة ما تجد. سبحان الله، ما رأى الواحد في حياته من ينافس على الصف الأول ويخترع كما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لا فعلوا. ما تجد من ينافس في الأذان، ما أحد ينافسك في الذكر ولا في الطاعة ولا في حلق العلم ولا في دروس العلم ولا في كذا، ما أحد ينافسك. من ينافسك؟ في أحد ينافسك؟ ما أحد ينافس. إنما المساجد تنادي على العابدين، وحلق العلم تنادي على الكاسدين. أين هم؟ أين هم؟ مع أن الناس لو يعلموا الأجور في هذه الحلق والأجور في الطاعات والله لا ربما تجلدوا عليها بالسيوف، ولا ما سمح الواحد، ولا رأيت المعترك بين الابن وأبيه. الابن الأب الذي لا يقع على ذهاب المسجد إلا بصعوبة، ومع ذلك ينافس ويريد أن يسبق بعرجته أو أن يسبق بعصاه أو أن يسبق بمن يقوده المسجد إلى المسجد ليسبق الابن، كما حصل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. عمرو بن الجموح لما قال لأحد أولاده لما كان أعرج وقالوا لو تمكث وكذا فأنت أعرج أعذرك الله، قال لو كانت لو كان غير الجنة لآثرتكم بها ولكنها الجنة. وتنفسوا حتى وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه وقتل رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه كأني أنظر إليه يطأ بعرجته الجنة سليما صحيح، أو يطأ أو يدخل الجنة سليما صحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمنافسة والمسابقة، المنافسة والمسابقة إلى الطاعات، لكن هذا زهد سبحان الله. ولهذا لا تأسى، لا تأسى على المنافسين في الدنيا. كم الدولار اليوم؟ عامل كم؟ عامل 20. يا نزل قرش اليوم، طلع اه ما شاء الله تبارك الله، فلان كان واخد قطعة أرض كان واخدها ب 100,000 الآن جايبها له 3 مليون. فلان ما شاء الله طلع عمارة 10 أدوار، منين؟ فلان هذا بدأ من الصفر والله فتح عليه. فلان هذا ما شاء الله انظر لسيارته، انظر إلى كذا. دعك من هذا، لا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. تعالى الحمد لله أن الله عز وجل جعلك من أصحاب المليارات المليارة، لكن من باب الحسنات، ذاكر مستغفر تائب مصلي على النبي طالب علم جالس في المسجد داعي خطيب إمام مؤذن واصل الأرحام أمر معروف نهي عن المنكر مرب أولادك إلى غير ذلك من الطاعة، تنقلب وتنتقل من طاعة أخرى. فاحمد الله عز وجل، فاحمد الله سبحانه وتعالى. وإن قل زادك من الدنيا واعلم أن ما أنت فيه لا يكون فيه إلا خلاصة البشر الألباء، أولو الألباب، أولو العقول، أولو النهى، أولو الأبصار، الموفقون، المهديون، الصالحون، الصديقون، المحسنون، أولياء الله، جند الله. هذه أوصافك. فليأخذ الناس الدنيا كلها ولا يدعون لك شيئا منها، لا تبكي عليها. والله يا أخواني من بكى على الدنيا وظرفت عينه عليها دمعة واحدة فبقدر ما قل من دينه، والله لو كان دينه كاملا لما التفت إلى ذلك. أترون أناسا يا أخواني ينفسون على نجاسات ولا على رمم وميتات؟ هكذا النبي يصور هذه الصورة لما يمر على جلد أسك، على جلد أسك وكذا، ما له قيمة، ما له قيمة. وإنما يزهد النبي في الدنيا تزهيدا يقول مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وهو الذي أخذ بمنكب ابن عمر وقال لو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الدنيا. أما إذا جاء العمل الآخرة لمثل هذا فليعمل عاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إن استطعت أن يسبق أحد من الضيف فافعل. فلهذا إذا كان العبد موفقا وإذا كان العبد في هذا الباب يا إخواني فليحمد الله سبحانه وتعالى. فما فاته شيء أبدا. ولهذا لا تلتفت وراءك ولا جوارك ولا أمامك ولا عن شمالك ولا عن يمينك إلى دنيا، إلى دنيا. دع الذي يركب السيارات يركب، ودع الذي يتعامل بالمليارات يتعامل، ودع الذي يحمل من المحاميل والهواتف الاثنين والثلاثة والأربعة، ودع هذا كله، دع هذا كله، دع أصحاب الشواطئ والفلل على أحدث ما يكون، دع هذا واحمد الله أنك من هؤلاء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن لغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى غير ذلك من الآيات. احمد الله أنك من أهل هذه الأوصاف، لكن حقق بس أنت هذه الأوصاف، حقق، فيكون عمل العبد في تحقيق هذه الصفات وتحصيل هذه الطاعات حتى يلقى الله عز وجل عليها. فإذا لقي الله سبحانه وتعالى عليها فما فاته شيء أبدا. لهذا لا تلتفت، فما التفت أحد إلى الدنيا إلا على قدر ما يذهب من دينه، والله والله على قدر ما يذهب من دين. هو إناء إن ملأته إن عبأته بالطاعة بالعمل الآخرة فما بقي فيه شيء للدنيا أبدا. وعلى قدر ما ينقص هذا الإناء من عمل الآخرة على قدر ما تدخل الدنيا عليك من ذلك. لهذا كن حارسا لهذا الإناء مالئا إياه، واحذر أن يقل هذا الإناء، فإن قل فاعلم أن غفلة أصابتك وأن دنيا أخذتك. فلا تلتفت واحمد الله سبحانه وتعالى أنك من أهل الطاعة. بعض الناس والله يا أخواني من الإخوة كنا نحسبهم يعني على خير وكذا، لما فتحت لهم الدنيا كان بالأمس يتعامل بالأوف، الآن بتعامل بالملايين، هو طامع أن يصل إلى المليارات. والله يا أخواني يتمنى مجلسا ما يستطيع، يتمنى مجلسا. بعضهم كان من إخواننا يعني ما هو من إخواننا الصالحين ونحسبه على خير يعني من أهل أيضا منهج السديد، لكن أخذت الدنيا منه شيئا كبيرا. فيحكي له رؤيا قريبا من عدة أيام، يقول كأني يعني بالبلد عندنا والناس تأتي آتٍ طلبة من كل مكان وكثرة كثيرة، حتى يقول كان الاجتماع في الاستاد كثرة كثيرة، وأنا فاتتني صلاة الفجر، ويقول يعني في الرؤية، ورايح عشان أصلي، وبعدين لما لقيت الجموع وأنا فرحان بالجموع وأخذ هذا أقول له تعالى أدخل في بوابة الاستاد من الخلف تعالى وكذا، ولكن أنا طارق صلاة الفجر ولست مع الذين في الداخل وأنظر حتى أستطيع أن ألحق. هو على خير، هو محب الخير، هو محب للسنة، محب الآلهة، لكن هو المتأخر عن صلاة الفجر، وهو المتأخر عن من هو بداخل الاستاد، وهو وإن كان يدل على هذا تعالى عرفك، لكن هذا قدر وهذا مقام، هذا قدره وهذا مقامه. فالشاهد من هذا يعني أن الإنسان لا يلتفت أبدا إلى الدنيا، وإنما يلتفت إلى عمل الآخرة ويقبل على الله عز وجل، ولا يضيع وقت. إن جلس في مسجد، إن جلس في محل، إن جلس في سيارة، فتكون حياته كلها لله، حتى المباح منها يأخذه. نعم يداعب أهله، يداعب ولده، يأنس بهم، يكون موظفا، يكون كذا، لكن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فيحول عادته إلى عبادة، ويحول حياته إلى عمل آخرة. فلا هو الذي يضيع نفسه من جهة الدنيا، لكن يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
شيخ سليمان تيسير العزيز الحميد.
نعم
شيخ سليمان تيسير العزيز الحميد ذكر
نعم
كلمة مختصرة.
قال رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد: وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا. والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة أوليائه، بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
أعد.
قال: والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة أوليائه.
لم يرضى الدنيا.
والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه.
نعم.
كما لم يرضها لإثابة أوليائه.
الله أكبر. لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه. هذا كلام راقي. هذا كلام عيار 24. ودائما أهل الحق ما تكلمون إلا بالطيب، وهدوا إلى الطيب من القول. تباتم إخواني أعداء إسلام، هذه الدنيا لم يرضها الله عقوبة لأوليائه كما أنه لم ير لأعدائه كما أنه لم يرضها إثابة لأوليائه. تعرفون يا إخواني عمق هذا الكلام إيه؟ تعرفون عمق هذه الحياة الدنيا؟ هذه الدنيا لم يرضها الله عز وجل عقوبة لأعدائه كما أنه لم يرضها إثابة لأوليائه. والمعنى أن هذه الدنيا رخيصة، فلم يجعل عقوبة الأعداء أن يحرمهم من الدنيا، فإن ليست عقوبة، ما حرمهم شيئا، كما أنه لم يجعل إثابة أوليائه الدنيا، فإنها لا تساوي شيئا. يا الله يا الله، صابر، اصبر يا صابر، اصبر يا الله يا اخواني. وانما رضي لهم إثابة سكن جواره في الفردوس الاعلى. الله اكبر. وانما رضي لهم،
بل جعل ثوابهم ان اسكنهم في جواره ورضي عنهم.
الله اكبر. بل جعل ثوابهم ان اسكنه في جواره ورضي عنهم. هذه اخواني ايه، سبحان الله، كأنها آية، كأنها حديث، لكن هي معنى الآية والحديث. فسبحان من أنطق أولياءه بمراده سبحانه، فعبروا عن القرآن تعبيرا كأنه القرآن في معناه سبحان الله. فإن الله لم يرضى الدنيا عقوبة لأعدائه كما أنه لم يرضى الدنيا إثابة لأوليائه، بل جعل ثوابهم سكن جواره والرضا عنه. دي لازم تحفظ من أول مرة، دي لازم تحفظ من أول مرة، دي مش متن ممكن تراجع 20 مرة، دي لازم تحفظ من أول مرة. سبحان الله، كلام جميل ورائع. هو انتوا بتجيبوه زي من البتاع ده، اما يجي واحد مثلا يبحث من ايه، ولا هو كده بتقفز لك تيجي كده لوحدها توفيق الله؟ لا يعني واحد مثلا يجيب حاسب البتاع دي تبيع من ايه يعني عشان يجيب الحاجات دي، ولا هي اللي تيجي لوحدها؟
شفنا دي فائده الدروس،
نهر جار. ها
شفنا كانت اول انا ما اتيت الى بي لا يعني
كانت كلمه سبحان الله في قلبي في الدرس. الله اكبر. هذه كلمات رائعه وجميله، هذه كلمات رائعه وجميله سبحان الله. نعم.
قال: وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل ألا يقوم حتى يراه.
أيها وإذا يقول: وإذا أقيمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولا دليل على ذلك تحديد هذا اللفظ، ولكن إذا أقيمت الصلاة الإنسان يقوم ولا يلتزم بقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأن النبي كان يفعل ذلك، يقول النبي كان يفعل ذلك، لم يثبت هذا. وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يرى حال الإقامة فالأفضل أن يقوم حتى يرى. يعني هنا الأصل أن الإنسان يقوم حال الإقامة إذا كان يرى الإمام، أما إذا كان الإمام متأخرا فحتى لو أقام الصلاة ما يقوم إلا إذا جاء الإمام، إلا إذا تقدم آخر غير الإمام، إذا تأخر الإمام الراتب وتقدم آخر فإنه يقوم مع الإقامة. ولهذا الافضل للمأموم للمؤذن الا يقيم الا اذا رأى الامام، فاذا اقام مع رؤية الامام اجتمع الامران، اجتمع الامران حينئذ انا اقوم، فاقوم حال الاقامة وحال رؤية الامام فيكون قد اجتمع الايه، قد اجتمع الامران. نعم.
ايها المسلم احرص ان تكون في الصف الاول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها.
ميزة كتاب الملخص الفقه للشيخ الفوزان ان يمكن ويستحسن قراءته على العامة، يعني كتاب فقه ميسر سهل جامع بين الاحكام والموعظة، يعني الشيخ محول الاسلوب هذا الى اسلوب ايه، الى اسلوب موعظة وتوجيه. ايها المسلم احرص ان تكون في الصف الاول وكذا وكذا، هذا اسلوب وعظ مع بيان الحكم. فاذا كنت ستقرأ كتابا في الفقه على العوام فهذا الكتاب من افضل الكتب. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها، واحرص على القرب من الامام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. هذا بالنسبة للرجل، واما بالنسبة للمرأة فالصف الاخير من صفوف النساء.
هذا ليس معناه اذا تقدم وسبق غير اولو الاحلام والنهى انهم يتأخرون اذا جاءوا اولو الاحلام والنهى، لا، انما هذا حث لاولو الاحلام والنهى على ان يسارعوا الى هذا المكان ليكونوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي ما قال لا يليني منكم الا اولو الاحلام والنهى، انما قال ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، هذا حث لهم وليس منعا لغيرهم من ان يأتوا الى هذا المكان. نعم.
واما بالنسبة للمرأة فالصف الاخير من صفوف النساء افضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم وخير صفوف النساء اخرها، لان ذلك ابعد لها عن رؤية الرجال.
نعم، اذا كانت تصلي مع الرجال في المسجد، اما اذا كانت تصلي خلف ستارة او في مكان خاص بها فتكون كالرجل ايضا مدعوة الى الصف الاول، هكذا نبه بعض اهل العلم. نعم.
ويتأكد في حق الامام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف، قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة، متفق عليه. وفي الحديث الاخر،
وفي هذا تنبيه واشارة الى ان الامام يتعاهد المأمومين كما قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة، في رواية من قامة الصلاة، وقال ايضا لتسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجهكم. والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير لما اقيمت الصلاة واراد النبي ان يكبر فرأى رجلا باديا بصدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالامام يتعاهد. طب هل هناك كلمات يعني ذكر هذا ذكر توقيفي؟ فالانسان يقول فقط الوارد لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، سووا صفوفكم ان تسوية الصفوف من قامة الصلاة وفقط، او ان الامام يذكر بما يناسب؟ الجواب الامام يضيف لهذا الوارد التذكير بما يناسب. فلو قال الامام ايها الاخوة المصلون اللي مع محمول يغلقه او يجعله على الصامت، تقدموا يا اخي اللي في اخر المسجد تعاهد الصف في الاخير في المسجد مثلا، سووا الصفوف، الاخوة تقدم كذا، تأخر فلان تقدم، ما يناسب المأموم، ما يناسب المأموم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشياء تناسب، لما اراد ان يقيم الصلاة ان يكبر فرأى رجلا باديا بصدره فاعطى معلومة تتناسب مع هذا الفعل. فالانسان قد يطرى له ايضا، قد يطرى له شيء، انت رايح تكبر واحد المحمول رن على بموسيقى مثلا، فتقول يا اخواني هذا المحامل اغلقوها، ثم ان الذي وضع هذه النغمة موسيقى فانه لا يجوز له لا في المسجد ولا في غير المسجد، ولا نريد ان ندخل الموسيقى الى مساجد المسلمين، لا نريد ان ندخل الموسيقى الى مساجد المسلمين. كذلك ايضا الذين يجعلون نغمة تكبير او صلاة على النبي او جزء من انشودة دينية ولا شيء من هذا، هذا كله ممنوع. فما جعلت الهواتف ادوات لسماع، انما الهواتف هذه تنبيه فقط لان فلان يتصل عليه فترد عليه، انما الموسيقى لا تجوز عن محمول ولا غير المحمول. وهذه الكلمات أيضا ما ينبغي الإنسان أن يضعها، لأن هذه إهانة للذكر. اللهم صل على مح وتقوم فاتح محيبة، اللهم صل على كذا، ولو ضربت في الصلاة قد يختلط على الإمام فيظن أن واحدا يرده مثلا ويشغل ذلك الناس. نعم.
وفي الحديث الآخر: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، وتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف بقوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم وتراصوا.
التسوية تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، لا أحد يتقدم ولا أحد يتأخر، هذه التسوية. طيب، ثم سد الفرج ورصوا الصفوف. رصوا صفوفكم، رصوا الصفوف، يبقى بحيث يكون الكعب بالكعب والمنكب بالإيه؟ بالمنكب. نعم.
ومعناه: لاصقوا الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج. فالمراصة،
وهذا يبقى أصل الابتداء في الصف من جهة الكعب مش من جهة الكف. واحد مقاسه 39 واحد مقاسه 45، هنتساوى على أول القدم ولا عند الكعب؟ يبقى الكعب، الكعب ده هو الحد والخط المستقيم، وبعدين بقى ده رجله طولة شوية، ده رجله متأخرة شوية، بيبقى البدن مستقيم، البدن مستقيم، ولكن ده رجله طويلة وده رجله قصيرة ما يضر هذا. نعم.
فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل، فلا تبقى فرجات للشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم،
والواجب هو الواجب هو الأول، والمستحب هو الثاني. الواجب هو الأول وهو التراص، بمعنى يكون الكعب في الكعب والمنكب، هذا هو، بحيث لا يتقدم أحد ولا تأخر أحد. يدل على ذلك حديث النعمان بن بشير أبي عبد الله في الصحيحين لما رأى رجلا باديا بصدره قال: أيها الناس، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا لا شك عقوبة عظيمة، دل هذا على تحريم هذا الفعل. أما الترص الذي هو إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب فهذا من السنة. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا، مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه، لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف ويؤذي المصلين، ولا أصل له في الشرع. فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بنبيهم واتماما لصلاتهم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
فلا ينبغي الإنسان يفتح رجليه بحيث يخرج عن حد الاعتدال، نما الاعتدال أن يتساوى القدمان مع البدن ولا يفتح أزيد من هذا. ولا ينبغي أيضا لمن بجوارك أن يضم الرجلين بحيث يكادان يلتصقان، إنما لو كل واحد وقف وقفة اعتدال بحيث تكون الرجل اليمنى هكذا واليسرى هكذا لما اضطر أحد إلى أن يفتح رجليه، فإذا هو ضم لا تفتح أنت زائدا عن الحد، إنما اجعل حدك هو حد الاعتدال. ولهذا الناظر إلى الهدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يجد هذا الاعتدال دائما منذ الوقوف إلى الركوع ثم الاعتدال ثم السجود، حد الاعتدال، يجافي بين عضديه فلا يجعل عضدين إلى الجنب، يجافي بين فخذيه وبطن حال السجود فلا يضم الفخذين إلى البطن، إذا سجد جعل يديه بحذاء منكبيه أو أذنيه، أن يوجه الأصابع إلى القبلة لا يأتي يمين ولا شمال، ولا يفرج سفرية إذا ولا يضم ضما هكذا وإنما يكون متوسطا هكذا، يعني حد الاعتدال. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت حتى تضمن ساجدا وارفع حتى تعتدل قائما، وهكذا يعني يأخذ كل عضو محله الذي يناسبه مما خلقه الله عز وجل عليه. طيب، نكتفي بهذا. نعم.
فإذا تيسر له أن يمشي يكون أفضل، وإذا كان المسجد بعيدا وركب السيارة يرجى له الخير، ولكن كونه يمشي إذا تيسر أفضل إذا كان لم يفق عليه، وإذا كان يفق عليه أو كان المسجد بعيدا فركب فهو أفضل فهو على خير.
يعني إجابة الشيخ ابن باز يرجى له خير ديت معروف احنا. نعم. اللي هو لا يحرم الخير للدليل العام، ولكن هل السيارة تأخذ حكم الخطوات كيف؟ يعني كيف تحسب؟ هو ده اللي احنا نبحث عنه. إنما يرجى له الخير، هذه أجوبة شيخنا الشيخ ابن باز
رحمه الله. أن دوران العجلة بمثابة القدمين.
نعم، هذا من جهة النظر. يبقى اللفة يعني دوران يبقى تساوي الايه؟ تساوي الخطوة. نعم، ما هو هذا اقرب شيء. نعم، الا ان يكون شيء عند الله مقدر، يعني مثلا يكون من بيتك الى المسجد مقدر بالخطوات بمئة فيكتب لك المئة، وان مشيت بالسيارة، ان مشيت بالطائرة، ان مشيت بكذا، المهم انه يكتب لك الاجر، فيكون هذا عند الله، وهذا قد يكون اقرب من مسألة الحساب باللفة، هذه قد يكون اقرب، فيقال هذا تقدير قدر من جهة الشرع. ايه التقدير من جهة الشرعي؟ التقدير من جهة الشرعي هو انه تكون خطواته احداها يكتب له بها حسنة والاخرى يحط على بها خطأ، ثبت هذا التقدير بالخطوات. اذا لو ركبت غير لو ركبت سيارة اعطيت الاجر الذي يوازي لو انك مشيت على الاقدام، لو مشيت على الاقدام. نعم نعم، نعم، هذا قد يحصل زيادة في من هذا القبيل، زيادة ليس على ان الخطوة بحسنة وكذا، لكن حسنة قد تعظم، حسنة قد تعظم، الحسنات لا تتساوى من جهة الكيف، وان تساوت من جهة الكم، هذا لو مات حسنة وهذا لو مات حسنة، لكن حسنة تكون حالا مشي على الاقدام تكون اعلى من حسنة اذا كانت بركوب على السيارة، اذا احتسبها الانسان ما لم يشق على نفسه، فان شق على نفسه دخلت في التنطع، لأن المشقة المستحبة في العبادة هي المشقة التي لا كلفة فيها، التي هي من طبيعة العبادة نفسها لا شيئا زائدا، مثل ما قال النبي لعائشة أجرك على قدر نصبك، لكن لو تعمد الإنسان النصب أن يمشي في الحج ويترك كذا ولو تعب ولو أدى هذا إلى إرهاق شديد، لا ليش، لكن شيء من طبيعة الله. نعم، فيكون حسنة، هذه الحسنة أبلغ من حسنة من يمشي. نعم. ما يبعد أن يكون من تكلف، لكن لو كان الطريق بعيد خلاص بتحتسب، كما جاء في حديث بني سلمة، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، والرجل الذي أراد والقوم الذين أرادوا أن يكونوا قريبين من المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم وبين صلى الله عليه وسلم ودلهم على التزام بيوتهم فإنهم يؤجرون على ذلك. لكن لو أن الإنسان له طريق يؤدي إلى المسجد المعتاد فتركه، ويعني مثلا أنا أريد أن أتي إلى رياض الجنة وبيته هنا مثلا على 100 متر، لا أذهب أنا إلى آخر حي الجمهورية وأتي من على البحر وأتي، لا شك أن هذا تكلف وتنطع وليس عليه عمل أحد من أهل العلم، ليس عليه عمل أحد من أهل العلم. إن كان بعيدا احتسب، إن كان قريبا فتأتي أيضا من هذا الطريق، إلا ما ورد في صلاة العيدين فإن السنة مخالفة الطريق، ولكن ليس الأبعد الأقرب، وإنما ليحصل شهود الطريقين لك، لأن هذا من الشعائر الظاهرة، صلاة العيد من الشعائر الظاهرة، فتأتي من هذا الطريق وتكبر وتأتي من هذا الطريق وتكبر، هذا يخالف وأنت تخالف، فيحصل انتشار وإظهار لهذه الشعيرة الظاهرة. نعم.